بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الحبيب حاملة الأمانة، ومع القواعد الفقهية لشيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة، نستكمل ما ابتدأناه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني نقطع شوطا كبيرا في هذه القواعد، خصوصا أن هذه الحلقة تعتبر يعني هي الأخيرة فيما يبدو في القواعد. ولعلي أعود بعد ذلك إن شاء الله إلى شرحها شرحا موسعا يعني يشفي الغليل ويروي الظمآن. لكن الآن أنا بدي فكرة للتشويق ولمجرد التعريف ومجرد فك العناوين لهذه القواعد، وإلا فهي تستحق منا أكثر من ذلك. والحقيقة أنني معني بها من زمن طويل، حتى أنني بفضل الله سبحانه وتعالى اكتشفت في جميع الطبعات الموجودة سقوط بيتان اثنان، يعني اكتشفت أن هذين البيتين قد سقطا من القصيدة ومن الطبعة المشهورة، حتى بعض الطبعات التي أتت من المملكة العربية السعودية، وحتى من الدار اللي هي عنيت بإخراج وتهذيب مؤلفات الشيخ السعدي. الحقيقة أنا اكتشفت هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فيعني أضمرت ذلك في نفسي حتى وجدت التنبيه على ذلك من فضيلة الشيخ سعد الشسري وكثير من المشايخ. وكان أنا سبب الاكتشاف أن وجدت أن الشرح خلاف البيت، يعني البيت بيتكلف مثلا عن ضمان المتلفات، ولاقي إيه الشرح بيتكلف في موضوع تاني، فقلت هنا في أبيات ساقطة وهنا في شرح غير موجود. وظللت في هذا الأمر فترة طويلة حتى من الله سبحانه وتعالى علي بالكشف عن حقيقة ما سقط من شرح. دلوقتي ربنا أكرمنا سبحانه وتعالى يعني بكتب وبنسخ صحيحة خرجت لهذه القواعد وبشرح الشيخ السعدي، سلمت بفضل الله من هذا السقط وهذا النقص الذي حدث، ورجعت على الشيخ عبد الله بن عقيل تلميذ الشيخ السعدي، فأثبت ان بالفعل فيه نقص حصل، وفيه ابيات سقطت، وفيه شرح اضمر، وفيه حاجات كتيرة حصلت. انا بقول الكلام ده لان كثير، بل اقول معظم الطبعات التي في مصر فيها هذا العيب، سقوط بيتين من هذه المنظومة، وكذلك نقص في الشرح، وحتى مقدمة الشيخ السعدي في بعض الطبعات غير موجودة، مع ان هي التي اسفرت عن قصده، الى جانب ان يعني في كتير من الشرح مفقود، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من علينا بتنبيه مشايخ زي الشيخ السعدي. طبعا المنظومة دي شرحها ناس كتير، يعني انا جمعت لها اكتر مما يقرب من 40 شرح، فلشيوخ يعني عديدين، فده بالمقارنات ما بين الشروح وبعضها وجدت هذا، يعني حتى لدرجة من ضمن المدهشات ان وجدت احد الشراح، مش هذكر اسمه طبعا يعني احتراما له، شرح القصيدة او المنظومة ديت، شرحها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي المرة الستة في المدينة المنورة كانت فيه هناك دورة، اكتشف ان في ابيات سقطة بعد تقريبا ما الشيخ سعد الشسري نبه عليه. طيب واللي قبل كده كان بيعمل ايه؟ كان بيجي عند الحتة اللخبطة، مفيش توافق ما بين النظم وبين الشرح، بيحاول يأول او يعني ايه يعني يوجد مخرج لهذا اللخبطة او هذا التشويه الموجود. لكن الحقيقة ان الطبعة التي رجعت على ايد المشايخ الكبار هي دي السالمة، خصوصا التي رجعها الشيخ عبد الله ابن عقيل، ده من كبار تلامذة الشيخ السعدي. حتى في ابيات رجعت على الشيخ ابن عثيمين فصحح منها وصوب اشياء. فالشاهد الحمد لله انها المنظومه خرجت الان بفضل الله كامله، كامله الابيات وكامله الشروح، وجاءت يعني على هذا النسق الجميل بفضل الله. ارجع واقول احنا وقفنا عند قول الشيخ السعدي: والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه، وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. البيتين دولت جمعوا يعني نقدر نقول جمع اصلين واضحين، وقد شهد بذلك مشايخ الاسلام. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه: هذان اصلان يعني واضحان وظاهران. وقال انهما يعني اي الاصل الاول، انه اي الاصل الاول بنى عليه الامام احمد مذهبه. الاصل الاول هو بيقول الاصل في العادات الاباحه فلا يحرم منها الا ما ورد تحريمه، وده عمده في المذهب الحنبلي. وان الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبه للعبادات. اما العادات معناها هي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس والمجيء والكلام، التصرفات المعتادة دي لا يحرم منها شيء، يعني الشريعة ما جاتش عشان تحرم علينا ما اعتدناه. فلا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله. إنسان كان متعود على الخمور أو متعود على عادة سيئة أو محرمة، فنقول إن كونها عادة لا يبيح فعلها، وإنما يجب العدول عن هذه العادة لوجود نهي شرعي عنها، نهي صحيح أو قياس صحيح، كلاهما يحتج به في الامتناع من هذه العادة. كذلك الدليل على أن العادات حلال من ربنا سبحانه وتعالى، العادات المباحة يعني، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهو بيدل على أن جميع ما على الأرض مباح وننتفع به ما لم يصادم أصلا أو يخالف يعني أمرا شرعيا. أما العبادات فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وأمر ألا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فمن تقرب إليه بعمل لم يشرعه فهو غير مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن قبل قال رب تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشيخ الغديان، انا قلت له كلمه جميله، الشيخ عبد الله الغديان ده بقى يعني لما الواحد يحب يعني يمتلئ وينتشي ويشبع ويروى، يسمع كده حاجه كده للشيخ الغديان يحس ان الدنيا كده مليئه بفضل الله. لا زال في هذه الامه يعني علماء صالحون يقومون على امر هذه الشريعه. الشيخ عبد الله الغديان ده حكايه كبيره قوي قوي يعني. فنقلت له كلمة في المسألة دي في الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقيف. فبيقول: الأصل في العبادات التوقيف، يعني من جهة أصلها ومن جهة كميتها ومن جهة كيفيتها. شوف الحلاوة، شوف الكلمة بتاعت الراجل بسم الله ما شاء الله بيحط قواعد، بيقول يعني معنى الكلام: الأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها ومن جهة كميتها ومن جهة كيفيتها ومن ناحية الزمان الذي تؤدى فيه ومن ناحية المكان الذي تؤدى فيه. يبقى عندنا الأصل والكم والجهة والزمان والمكان والهيئة، كل ذلك مبني على التوقيف ما دامت أن هذه عبادة من العبادات. ولهذا ده كلام الشيخ الغديان، نجد العبادات التي شرعها الله جل وعلا نجد أنها محددة من جهة الله جل وعلا، وكذلك من ناحية مكان الأداء، مثل الطواف مثلا حول الكعبة، فلا يطاف بشيء يعني أو ببناء غير الكعبة. والذي أمرنا بهذا الطواف وحدده وبينه هو الله تبارك وتعالى، وكذلك السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. ما ينفعش أقف في أي مكان وأقول يعني عشان ما نعملش ازدحام نشوف لنا مكان ثاني ونقول ده هو ده الموقف وده هو المشعر وكده. وكذلك من ناحية الزمان زي أيام عرفة، زي يوم عرفة ده برضه محدد من قبل الشارع سبحانه وتعالى، مش زي جماعة المتفيهقين المحدثين اللي بيقول لك يا جماعه الحج اشهر معلومات، ليه نضيقها في يوم؟ ده ربنا بيقول اشهر، يبقى احنا يجوز لنا ان نقف على عرفات في اي يوم من هذه الاشهر عشان نحل ازمه الايه؟ ازمه الزحام وما يحدث فيه من اصطدام وكلام زي كده. طبعا احنا بنقول والجنون فنون، يعني العالم دي فين من الكلام في الدين؟ وبعدين تفاجأ بقى ان هم ايه؟ ان هم بيقدموهم على ان هم دول مفكر اسلامي، كل واحد مش لاقي شغلانه يقول لك اشتغل مفكر اسلامي، طبعا في ناس متخصصه وناس يعني على فضل، لكن انا بتكلم يا جماعه اللي هم بيصدموا الاصول الشرعيه، يعني جايين ايه؟ يعني كناطح صخره يوما ليوهنها، فبييجوا بقى في المسائل اللي تعتبر ثوابت عندنا زي مسائل يوم عرفه ده مجمع عليه ومحدد من قبل الكتاب والسنه، وجاي بيقول لا ممكن غير يوم عرفه نقف فيه وبتاع ونحل مساله الايه؟ ونحل مساله الزحام والكلام ده كله، فشيء اشياء عجيبه يعني. فنقول له المساله دي اللي حددها واللي وقتها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وده فكرني برضه بواحد بيقول لك ان التدخين للصائم لا يفطره. قلت له سلامتك من الاه. يعني اسال الله ان يشفيك واشفي امثالك. فهذه خمسة أمور لابد من التنبه لها في العبادة، الكم والجهة والكيفية والزمان والمكان. كذلك هنا الشيخ الوديان بيعلق على كلمة الأصل في العادات الإباحة، بيقول بعضهم بيعنوا للقاعدة دي يقول الأصل في الأشياء الإباحة. خلي بالك من شوف تدقيق العلماء بقى عشان خاطر الواحد يقول فعلا احنا ما نقدرش نستغنى عن مشايخنا وعن علمائنا. السؤال جاي للشيخ الغديان في قاعده بتقول الاصل في الاشياء الاباحه، لان الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فقال لا، ده الكلام ده غير صحيح. الصواب ان احنا نقول الاصل في الاشياء النافعه او الاصل في المنافع الاباحه، ما نقولش الاصل في الاشياء، لان الاشياء منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع. فالصواب ان نقول الاصل في المنافع الاباحه. والاصل في العبادات التوقف والمنع، ولا تكون عباده الا بدليل. والاصل في العادات الاباحه لا يمنع ذلك الا دليل شرعي. فالمنافع كلها جائزه والمضار مبنيه على الايه؟ مبنيه على التحريم، فلذلك يمنع منها. يمنع منها. ده كان كلام الشيخ السعدي في شرح الابيات، ان بيقول لك العادات ما اعتاداه الناس. انا بقى عايز اشوف مذكره خارجيه عشان ما يبقاش اسمنا بس بننقل كده من كلام المشايخ وخلاص، لازم نضيف اضافه على ما قاله الشيخ. بنقول الاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه، وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. العاده او العادات جمع عاده، مأخوذ من العود والمعاودة، يعني تكرار الشيء يعني مرة بعد مرة. العلماء بقى في تعريف العادة اختلفوا، لكن نقدر نقول بعضهم عرفها قال هي ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة. شوف الكلام، شوف الكلام، يعني حتى في تعريف العلماء للعادة تحس ان بيجمعهم الأدلة تجميع ويحطوا كل الضوابط وكل القيود والمحترزات بيغلفوها ببعضها كده، يعني التعريف نفسه لما تيجي تفكه تلاقيه مليان بالقواعد. يعني شوف الشيخ بيقول هنا ما استقر العادة، ما استقر في الأنفس السليمة. شوف كلمة القيد بتاع السليمة ده، لأن في أنفس خبيث، في واحد بياكل طين. يعني كان لسه قريب أختي بتقول لي أنا ليا أخت بتاكل طين وما بنقدرش منها عن الطين اللي هو بيعملوا منه الأواني الفخارية، بتاكله زي ما يكون بتاكل مربى وبتاكل عسل كده وتغمس بالطين كده وبتاع، وعندها أحلى من العسل. فهل نقول ديت عادة لها وديت تباح وكلام؟ لا طبعا، ممنوعة منه. فلكن هو بيقيد العادة اللي هي تباح أنها تستقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة، لأن طبعه مايل وبيهوى أشياء غير اللي هواها البشر. يعني واحد مثلا بيحب ياكل دود، هل ده طبعه سليم؟ واحد مثلا بيسيب الفاكهة السليمة ويهوى الفاكهة المعطبة. واحد مثلا بيسيب اللحمة ويقعد يقرقط في العظم. يعني مثلا طبعا أنا مش هجوعكم، ولكن يعني أنا بضرب بس مثال للطبائع غير مستقيمة. فالطبائع غير مستقيمة دي ما نرجع بيها، لكن احنا بنقول العاده التي نعترف بها ما توافقت مع الانفس السليمه والطبائع المستقيمه. طبعا الكلام ده جبته منين؟ الكلام ده موجود في فتح الباري لابن حجر، ابقى ارجع له. فاذا العادات والمعاملات الاثنين بينهم في تقارب طبعا، لان العادات بترجع الى جنس المعاملات. يعني العادات المعاملات ده اسم عام وتحت منه العادات. ولذلك قسموها الى نوعين، معاملة مع النفس ومعاملة مع الخلق. معاملة مع النفس ومعاملة مع الايه؟ مع الخلق. ويجري عليها ما قلنا، ما استقر في الانفس السليمة طبعا المستقيمة فهو حلال لا بأس به. لان خلي بالك ان الشرع عمره ما هيصادم شيء ألفته النفوس السليمة ولا الطبائع القوية، عمره الشرع ما يصادم الأشياء دي أبدا ويفرض عليها أشياء تستقذره النفوس أبدا، بل كله مستقر في النفوس أنه جميل، فإن الشرع يأتي بإقراره ويبيحه. فالشيخ بيقول حتى يجيء، فالأصل في عادة الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الصارف يعني صارف شرعي، يعني دليل شرعي يقول لا ما تعملش العادة اللي أنت عودتوها ديت، أو يأتي إجماع يعني معتبر أو قياس صحيح. فالعلماء بيقولوا هنا كمان ان الاصل في العادات والمعاملات الاباحة والحل، ودل على صحة ذلك ادلة كتير. انتوا بتقولوا ان العادات حلال والمعاملات حلال، طيب ايه الدليل على حلية ما اعتداه الناس طالما انه متوافق مع الطبائع السليمة والفطر القويمة؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في قصة تأبير النخل ثم قال لهم بعد هذه القصة أنتم أعلموا بأمر دنياكم، لما يعني أرشدهم إلى أن يعني لو قدر الله شيئا بالنسبة لثمر النخل أن يخرج فإنه سيكون سواء يعني استخدموا اللقاح أو لو استخدموه، فلما امتنعوا عن تلقيح النخل وتأبير النخل جاء شيصا يعني لم يخرج كاملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني إيه؟ هذه المسائل تجري على عاداتكم وما ألفتموه ولا مصادمة فيه من الشرع. كذلك وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر في التعامل باب المعاملات في الزراعة والصناعة والمسائل دي إلى الخلق، قال ما اعتدتموه وسرتم عليه في الزراعة والصناعة خلاص ما فيش مشكلة فيه، وجعله ليس من جنس الشرع. قال ده العادة والعرف هم اللي يتكلموا فيه وهم اللي يحكموا فيه، ما هوش داخل في ضمن الايه المسائل الشرعية المنصوص عليها، يعني المسائل الشرعية التي تتوقف او يتوقف فعلها على اذن شرعي. طيب نيجي بعد كده للبيت، وليس مشروعا من الامور غير الرز في شرعنا مذكور. طبعا البيت ده احنا شرحناه شرح وافي، ولكن انا عايز النهاردة يعني اخد الابيات اللي بعده. الشيخ رحمه الله بيقول وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. احنا عندنا في حاجة في العبادات اسمها أصول أو مقاصد، وفي حاجة اسمها وسائل إلى هذه المقاصد. يعني مثلا الصلاة مقصد وأصل يراد، الوضوء للصلاة يعتبر وسيلة، كذلك المشي إلى الجمعة والجماعات وسيلة. وسائل الأمور يعني الطرق المؤدية إلى تحصيل الواجبات، لها مثل الذي للمقاصد، يعني لها مثل الذي للواجبات من إيه؟ من الأمر بها. إذا كان لا يتوصل إلى بيت الله الحرام إلا بوسيلة مواصلات أو سفر، إذن فهذا السفر الذي هو وسيلة إلى حج بيت الله الحرام له حكم المقصد، له حكم الحج. وثواب الإنسان منذ أن يسلك هذا السبيل وهذا الطريق مثل ثوابه أثناء قيامه بأداء هذه الشعائر وتلك المناسك، وكل ما ينفقه أثناء أداء المناسك له مثل أجر ما ينفقه في تلك الوسائل. ده باختصار معنى البيت، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. طيب احنا عرفنا المقصد اللي هو ربنا نص عليه وجعله ركن اركان الاسلام، زي الصلاه وزي الصيام وزي الحج زي الزكاه الى اخره. والوسائل هي السبل المؤديه اليه اللي بتساعدني كي اقوم بهذا الاصل او بهذا الواجب. طيب ايه بقى التالته دي بقى اللي هي المتممات؟ ايه هي التالته المتممات؟ التالته المتممات ديت اللي هي العوده من الحج او العوده من الصلاه، او بمعنى صح الشيء الذي لا بد من فعله وان لم يكن سبيلا الى هذا المقصد، ولكن هو انفكاك من هذا المقصد او رجوع من هذا المقصد. فهذا الرجوع يسمى اتمام او يسمى زائد. هذا الزائد هل لي فيه اجر؟ يعني انا لي اجر وانا رايح المسجد، انا لي اجر وانا رايح احج، انا لي اجر وانا اخذ اي وسيله لاداء عباده من العبادات، انا لي اجر وانا رايح عشان خاطر ادفع الزكاه. طب وانا راجع بقى، وانا راجع بقى من المسجد او راجع من الحج او راجع من اداء الزكاه، هل لي ثواب على هذا الرجوع؟ نعم، ودي اسمها الزوائد. يبقى وسائل الامور حكمها حكم المقاصد وثوابها كثواب المقاصد، واحكم بهذا الحكم اي بهذا الثواب وبهذا الامر وبتلك الفضيله للزوائد، اي التي هي ايه؟ زائده عن الوسائل وزائده عن المقاصد، اللي هو الرجوع من اداء هذا المنسك او من القيام بهذا الواجب. يبقى نرجع نقول هما ثلاث اشياء: وسيله ومقصد واتمام او زائد. الوسيله لها حكم المقصد، والزائده لها حكم الوسيله ولها حكم الايه؟ ولها حكم المقصد. فمن عاد من صلاته فيكتب له مثل الذي كتب له في اثناء ذهابه الى الصلاه. برضو ممكن ناخد القاعده دي زي ما خدناها في وسائل العبادات ووسائل السنن والقربات، ناخدها في وسائل الحرام برضو. فمن توسل الى الحرام بوسيله فان هذه الوسيله لها من الحكم كحكم هذا الحرام تماما، وهو آثم منذ أن اتخذ هذه الوسيلة. واحد راح بلد عشان يطلع بقى في المصيف والكلام ده كله، هو آثم منذ أن خرج. ولذلك لا يبيح للعلماء القصر في الصلاة، إنما يباح القصر في السفر الذي ليس معصية. فهو من أثناء خروجه ومن أثناء مشيه قبل أن يصل إلى الحرام هو آثم، ويجري عليه المؤاخذة ويجري عليه كتابة الإثم، وكل ما ينفقه هو يعد من سيئاته ويعد عليه من النفقات التي يبذلها لاستجلاب الحرام. فده بالنسبة كذلك العود، كذلك العود. يبقى هو في سبيله الحرام آثم في كل خطوة وفي كل نفقة وفي كل نفس وفي كل زمن، وكذلك آثم أثناء فعله الحرام، وهو آثم كذلك بعد العودة من الحرام. طب هو خلاص فعل الفاحشة، فعل يعني أي معصية من المعاصي وثم عاد، هذا العود خلاص هو انفكاك؟ لا، هذا العود أيضا يحسب عليه إثما كبقية الأسام، لأنه لن يستطيع أن يكمل حياته أو أن يتم أموره العادية إلا إذا عاد من تلك المعصية. فهذا العود له مثل ما للمعصية من جرم ومن إثم وذنب ومؤاخذة. طيب القاعدة اللي بعد كده بيقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأسيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان، طبعا البيت واضح، طبعا أنا حاسس أن الجميع هيقول أنا عارف الأدلة بتاعته، لكن نقدر يعني نشير إشارة كده. الأول نشير إلى ما قاله الشيخ السعدي، وبعدين نضيف الإضافة اللي احنا يعني مجهود الشخص بتاعنا. بيقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الشيخ السعدي طبعا ما بيفوتش يعني فايدة إلا ما بيشير إليها، بيقول: ده هذا من كمال جود الله علينا، من كمال كرم الله علينا ورحمته بعباده الضعاف، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها صدر يعني ذلك كله بأن رحمته غلبت وسبقت غضبه. فإذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور بسبب النسيان أو الخطأ أو الإكراه، بحيث تسلب إرادة الإنسان واختياره، ملوش اختيار بقى، ما هو الناسي ملوش اختيار لأنه خلاص ذاهل، والمخطئ كذلك، هو أراد شيئا فوقع في شيء آخر، وكذلك المكره لا اختيار له ولا إرادة. فربنا يقول هنا: إذا انتفى عنك القصد إلى هذا الشيء اللي هو ترك واجب أو فعل حرام، فإن قلم التكليف سيرفع عنك، قلم المؤاخذة سيرفع عنك، رفع عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، عفي لأمتي ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أحاديث كثيرة في الخطأ والنسيان. طبعا أنا قلت قبل كده أن الشيخ النووي وكذلك ابن رجب لما تكلموا على الأربعين نووية وابن رجب على الخمسين نووية جابوا أصول الحديث ومنها هذا الحديث الذي معنا. فابن رجب بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناسي فقال والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما. بسم الله ما شاء الله الحمد لله، يعني توافق الكلام هو اللي احنا قلناه مع كلام المشايخ. هنا بيقول والله أعلم، أنا شايف أن الله عز وجل رفع الإثم عن المخطئ والمكره والناسي إذا فعل ذنب أو وقع في معصية أو ترك واجب، قال لي لأن الإثم مرتبط ومرتب على قصدك للشيء وعلى نيتك، والناسي والمخطئ لا قصد له ولا نية، وكذلك المكره، فلذلك رحمه الله وعفى عنه وتجاوز عنه. طيب ايه معنى كلمة الخطأ؟ زي ما انا اشرت اليها، ان الانسان يعمل حاجة ويقع في التانية، يجي يرمي عصفور تقوم السهم يقع على انسان، او يقع مثلا على حيوان يملكه انسان، او يعني يكسر شيئا او شيء من هذا القبيل، فهذا يسمى مخطئ لانه لم يقصد ايقاع هذا الشيء في هذه الجهة، انما وقع منه خطأ. اما النسيان ان الانسان يكون ذاكر شيء ويعني يغفل عنه او يسهو عنه، فهو معفون كذلك. طيب المكره بقى، المكره نوعين. النوع الاول من انواع المكرهين من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، يعني مثاله مثلا لو ان شالوا واحد كتفوه ورموا به واحد تاني موتوه، طب المتكتف ده هو يقدر يعمل حاجة؟ ما يقدرش يعمل حاجة. كذلك مثلا حلف ان هو ما يخش عند كذا، قالوا انت مش هتخش عند فلان، راح جايين شايلينه كده ومربطينه ومدخلينه عنده، هل يحنس في يمين؟ طبعا لا يحنس، لانه لم يدخل باختياره ولا بارادته. او اكرهت امراه على الزنا والعياذ بالله، شنو هذا الخبر؟ ده اسمه اكراه لا اختيار لنا فيه بالكليه وفلا مؤاخذه فيه. النوع الثاني اكراه ولنا فيه شيء من الاختيار، يعني من اكره مثلا على ضرب غيره حتى فعل وقال خلاص بدل ما ضربني انا اضرب غيري واسمع كلامهم بدل ما يضربوني. ف هذا الاكراه بقى، هل الانسان معفون عنه فيه ولا يؤاخذ ام يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لان هو باشر فعل وهو يعلم وله اختيار في هذا الفعل. صحيح هو كان يعني مكره وكان بيخوفوش هذا القبيل، لكنه مؤاخذ، فلان بامكانه الا يفعل، فاذا له نوع اختيار، فلذلك تؤاخذه الشريعه، تؤاخذه الشريعه. طيب زي ما ضربت مثل كذلك بإنسان يريد الدفع الضرر عن نفسه، قيل له إن لم تقتل فلانا قتلناك، قال بدل من قتل ما هو اللي انقتل وراح يقتله، نيجي يعمل حاجة يقول لا خلاص أنا مكره، لا هذا الإكراه لا يعفى عنك فيه، هذا لأن لك نوع اختيار، فنفسك ليست بأعز من نفسه حتى تؤثر بقاء نفسك على بقاء نفسه وهكذا. طب ده كان كلام الشيخ سعد، بيقول والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب عن نفس العمل. طبعا دي أنا هاجيها بعدين. يعني خلاصة الكلام إن لو أكره، لو أكره إنسان يعني رمي به أو ضغط عليه كي يفعل فعلا من الأفعال، فعله هذا أدى إلى إتلاف، أتلف شيء، نقول أنا كنت مكره معلش شيء، لا عليه الضمان، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل وهو الذي بشر الفعل وهو الذي بشر الإتلاف، سواء قصد أو لم يقصد، سواء قصد أم إيه أم لم يقصد. يعني هم دلوقتي لما يجوا يشيل واحد ويرموه يعتبر هنا عليه ضمان، عليه ضمان. ليه؟ لأن العلماء هنا قالوا إن الضمان مرتب على الفعل، على حصل منه الفعل اللي كان سبب في الفعل، طب والاثم بينه وبين الله؟ لا، الاثم مرفوع ساعة الاكراه، فلا اسم عليه، فلا اسم عليه. طيب نقول هنا المذكرة بتاعتنا احنا بقى بنقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودون الرحمن. الخطأ مهموز طبعا بفتحتين يخسر المد. الشاهد معنى الخطأ أن الإنسان يريد شيئا صوابا فيقع في غيره غير متعمد، أما إن أراد غير الصواب فيقال قصده وتعمده. وقيل الخطأ ضد الصواب في كل شيء، أما الإكراه والحمل على الفعل قهرا، ويقال الكره بفتح الكاف الكره، وضده الطوع كما قال تعالى طوعا أو كرها، والنسيان هو زوال المعلوم وضد ذكر. المهم يعني احنا مش عايزين نخش في التفصيلات اللغوية قوي، لكن نقدر نقول ان من اتلف شيئا وكان سببا في اتلافه فلا شك ان عليه ايه، فلا شك ان عليه الضمان. اما المؤاخذة الشرعية فقد رفعها الله بقوله: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، كذلك يقاس عليه الاكراه، يقاس عليه الاكراه في عدم المؤاخذة الشرعية او يعني المعاقبة عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. طبعا انا بقولها من ذاكرتي لان حافظ القصيدة. المهم الشيخ بيقول: من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. يعني العلماء بيقولوا لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز اذا كان تبعا. انا مثلا لو رحت اشتريت بهيمة وكانت عشراء فذبحتها، فان حكم الجنين اللي في بطن البهيمة هو حكم امه، بمعنى انه يزكى بزكاة امه لانه تابع لامه. ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت، يعني يثبت هذا الحكم للتابع، يثبت له حكم متبوعه، يثبت لا اذا استقل، ولا يثبت هذا الحكم اذا استقل. يعني هي لو ولدت لسه الجنين حالا وانا ذبحتها، يبقى لازم ان اردت ان اكل لحم هذا الجنين لابد ان اذبحه ذبحا مستقلا عن ذبح امه. طبعا مثال تاني، والبعض يمكن هيضحك بقى لكن معلش احنا عايزين نضحكه شوية. لو انا مثلا يعني نفسي فتحتني كده او نفسي جابتني ان انا اكل حتة جبنة قديم، وبعدين جابوا لي حتة الجبنة دي، وبعدين بقى ايه لقينا بقى الخيرات زي ما انت عارفة بقى زي ما بيقولوا ضد المش منه فيه مليان بقى بالكلام ده. فالمهم ان نفسي حلوة وكلت وشبعت الجبنة بما فيها، معروف يعني ايه اللي موجود في الجبنة القديمة دي، فهل يجوز لي ذلك؟ نقول هنا انما حل اكل هذا الدود تبعا للجبن، لان انا اصلا ما بقولوش هات لي نص كيلو دود، انا بقول له هات لي نص كيلو جبنة وطلعت فيها دود، فالدود جه كده ايه تابع للجبن، فيثبت حل هذا الدود لحل اصله اللي هي اللي هي الجبن لانه هو تابع. كذلك مثلا من ضمن الاشياء برضو ممكن الثمار يكون فيها شيء من هذا القبيل برضو، يعني اصابها شيء من الحشرات دي وكده، فانسان كلها يرجع يقول هنا يبقى حرام عليا لاني كلت كذا وبتاع، واكل الحشرات ممنوع. نقول هنا الحشرة لما كانت غير مقصودة اصلا انما جاءت تبعا فيعني كان لها حكم الاباحة والحل لاني لم اقصدها انما قصدت الاصل الذي اردفت به. برضو مثال اخر عشان خاطر يعني نقدر نفهم المسألة، لو انا بشتري بيت طبعا الاساس مردوم عليه تحت الارض وعجبني البيت، يبقى هل يجوز لي ان اشتري شيئا مجهولا؟ المفروض ان انا لا اشتري ولا ابيع شيء مجهول. طيب دلوقتي الاساس بتاع البيت داخل وتابع لضمن البيت ولا مش تابع؟ تابع لضمن البيت. هل يجب علي ان اكشف عن هذا الاساس واتاكد من صلاحيته، او ان اقول له شيل البلاط بتاع الدور الاولاني ده كله وانزل بيه بقى للقواعد وانزل بيه للسملات وانزل بقى نكسر ونشوف الحديد قد ايه والسخان؟ لا ما فيش كلام من ده، انما يغتفر هذا الباب ويغتفر هذه الجهاله ويصح هذا البيع حكم ايه يعني؟ بحكم التبعية، بحكم التبعية الاصل، انا عجبني البيت وغالب المنظر كده ان هو سليم وقوي خلاص. طب والجهالة الموجودة هذه يعفى عنها للتبعية، فهذه تبعية او هذه جهالة يسيرة لا تضر وتبقي الحكم على اصل. الوقت بيجري بصورة غريبة. طيب برضو انا مش يعني ايه، مش هحرمكم ان انا اشير اشارة برضو الى يعني مجمل الابيات. بيقول الشيخ: والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف بيختلف عن العادة. العادة ديت ان واحد مثلا يكون له طريقة معينة في الكلام، يشاور مثلا بايديه، حركة في الشفايف، حركة في العين، ديت ايه ليه عادة كده في الحركة وفي الكلام يعملها. وكذلك ممكن تكون العادة عادة مجتمع من المجتمعات. اما العرف بقى ده ما ينفعش من شخص لوحده. العرف ان تجتمع طائفه من الناس في بلد من البلدان على اشياء معينه في اكلهم، في شربهم، في زواجهم، في بيعهم، في شرائهم، في تعاملهم الدنيوي او المعاشي، وبيسيروا عليه وخلاص، ده اصبح قانون عندنا ساري ولا يصادم الشرع. ده بيسمى ايه؟ العرف. العرف ده هو الشريعه بترجع اليه في الاشياء التي لم ينص عليها في الشريعه بنص بهيئه معينه او طريقه معينه او شكل معين. ازاي؟ تجد مثلا ربنا بيقول: وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. طب الاحسان للوالد ده بقى الاجمال ده بقى ايه اللي يفسره؟ اللي يفسره العرف. يعني ما جيش مثلا ربنا قال لي الاحسان للوالد مثلا ان انت تكلمه مثلا وانت قاعد، ولا بتكلموه مثلا وما تشاورش بايديك، او تكلمه وانت منبسط الوجه. لا، الشرع ما تكلمش في المسائل دي بهذا التفصيل، انما يرجع هذا الى ما تعرف عليه الناس. احنا اتربينا في بيئه وفي عيله بتقول انا لما اكلم ابي ما شاورش بايدي، ولما اكلمه وانا مطقطق الراس، وكذلك نهار ما امشي معاه ما امشيش قدامه، انا اللي امشي وراه وهو يمشي قدامه. وكذلك هو لو احتاج مثلا من يخدمه انا اللي اخدمه بنفسي، ما اخليش مراته اللي تخدمه. وكذلك إذا احتاج يذهب للمستشفى ما يودوش مثلا مع عيل من العيال، أو أوديه مثلا مع أصغر إخواتنا، لا، الكبير هو اللي يقوم بالمسائل دي. لا، طب المسائل دي كلها إيه ديت؟ الشريعة ما كلمش عن المسائل دي، الشريعة تركتها للعرف، قالت إن تعرفتوا على هذا الأمر وهذا يعد عندكم من البر والإحسان، إذا فهو هو الواجب وهو البر الذي أمرت به، وهو الإحسان الذي كلفتكم به. مثال آخر برضو عشان نبين معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة العرف معمول به. لو ان مثلا واحد سواق تاكسي مثلا، معروف ان المسافه من المنطقه الفلانيه للمنطقه الفلانيه في المنطقه دي بياخد مثلا 5 جنيه او 10 جنيه مثلا يعني. فجيت انا غريب مش عارف عرف الناس دي ايه، ومش عارف هم ماشيين ازاي، فركبت معاه وصلني الحته الفلانيه، وصلني وجاي بطلع له بقى انا كده ايه يعني. بلدنا بقى مثلا يعني عندنا مثلا في بلدنا المواصله اللي قد كده ديت ما تسويش 2 جنيه او جنيه ونص مثلا، لكن في القاهره مثلا او في بعض المدن لا، دي بخمسه وبسته وانت طالع كمان حسب الزحام وحسب الاستغلال يعني. فنقول له لازم تدفع كما جرى عليه عرف هذا المكان وعرف هذه المنطقه وعرف هذا البلد. لا، ده احنا بنمشي عندنا في البلد كيلو واتنين وبندفع. لا، عندكم في البلد لكم عرف ولكم طريقة، وهنا في عرف وفي ايه طريقة، يجب ان تتقيد بعرف، ويعتبر العرف هنا هو الحاكم والفاصل بين هذين الخصمين. ده يعني مجرد مثال. كذلك لما ربنا بيقول مثلا في النسبة للنساء: وعاشرهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف يعني اعمل ايه؟ قال لك شوف ما يعد جميلا في التعامل والمعاملة لهذه الزوجة في بلدكم أو بين أترابها وأهل يعني إيه أهلها وأقاربها، فعاملها بمثل هذه المعاملة. يعني إحنا في بلدنا مثلا أنا بجيب لها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، وفي العيد بجيب لها كذا وكذا وكذا، وده عرف بلدنا، كل الرجالة بتعمل كده، وكل حريمنا لما واحد بيحب يكرم مراته بيجيب لها كذا وكذا وكذا. خلاص، يبقى ده عرف وده هو الواجب عليك، وهي دي العشرة بالمعروف. بتقول لك انا ما بطلبش حاجة اكتر من اصحابي واخواتي وجيراني والناس اللي حواليا، يعني شوف قرايبي بيتعاملوا ازاي والناس بتعمل ازاي وشارعنا وبلدنا، نفس المعاملة يعني اجريها علي. فان نقص عن هذه المعاملة يعد ايه؟ يعد ظالم. طيب هو ربنا كرمه ووسع عليه، عقبال الجميع يا رب كده ان شاء الله، واتجوز واحدة كمان. طبعا اكيد من السيدات يقولوا لا بلاش الدعوة دي، لكن يعني خلينا هنا نقول افرض ان هو اتجوز واحدة تانية، واحدة في الريف وواحدة في البندر او في الحضر او في المدينة. اللي في الريف متعودة مثلا تدخل مثلا يعني حظيرة المواشي وتحلب البقر او الكذا، وتعمل جبنة وتدخل كذا وتغسل وتطبخ وتقعد قدام الفرن وتعمل مش عارف ايه وكلام زي كده. اللي هناك في المدينة طبعا بقى حاجة تانية، لا دي بقى عايزة خدامة، وفي نفس الوقت كذلك ما تنزلش تقف على طابور عيش، وما تروحش هي عند بتاع الخضار، لا خضارها ولحمها ولحمتها وكل ده يجي لها، كذلك الملابس بتاعتها عند خياطة معينة، كذلك لها أعمال ووظائف في البيت معينة. ممكن بتاعة الفلاحين دي تشتغل كل حاجة، نجار وتشتغل حداد وسباك وتحت البهايم وفي كل مكان، خلاص أنا إن أمرتها بما ألفته أتربها ما ظلمتهاش. لكن بتاع المدينة دي بقى ما يجيش بقى جماعة اللي هم واخدين الدين كده بالإيه، بالدماغ كده وبالراس زي ما بيقولوا، أو بالدراع على رأي بعض مشايخنا، يقولوا لا العدل بين النساء زي ما دي خليتها تحلب البهايم دي كمان تحلب البهايم. البهايم مين اعمل حاجه بقى؟ واحده متربيه في جاردن سيتي ولا بيسموها ايه مش عارف، ولا الزمالك، اه لا روح حلب المعزه وعرفي البهايم، ولا انزلي اطلعي فوق البتاع اعملي العفش وتعالي معانا الغيط عشان تجيبي الثمار اللي بيجمعوها والحاجات ديت، مش معقول. او اجي اقول لها مثلا اقعدي قدام الفرن واخبزي واغسلي وبخي، ما ينفعش الكلام ده. احنا عايزين نفهم الدين صح، نقول هنا العدل هو عباره عن ايه؟ العدل فين بين الزوجات؟ ده واحد بيقول لك اذا قبلت دي تقبل دي، خلاص لما يجي يقبل واحده بقى يمسك العداد يقول واحد اثنين ثلاثه اربعه، كلام يعني بعيد عن الواقع وبعيد عن الايه؟ وبعيد عن يعني الفهم الصحيح. انما العدل بين الزوجات ان انا اعامل كل واحده بما تعارف وبما يعني استحسنه اهل بلدتها وقومها او عشيرتها او قبيلتها او الطائفه التي منها. انا هخش اتجوز واحده دكتوره يبقى خلاص بقى، يبقى لازم اعملها معامله الدكاتره، يبقى كل ملتزماتها واجيب لها خدامه واجيب لها عربيه واجيب لها كيت وكيت وكيت، والا ما كنتش دخلت من الاصل. واضح؟ مش هقول بقى لابد من كذا وكذا، لا خلي بالك. يبقى العرف هنا واحد يقول لي طب ايه اضرب مثال واضح كمان شويه، اقول لك مثال واضح مثلا برضه هنتكلم في المجوز اثنين عشان نبشر للجميع ان شاء الله. هو دلوقتي حاليا بيدي بتاعت المدينه دي 1000 جنيه. و1000 جنيه مثلا تعتبر معقوله في الشهر. وهو ده المستوى اللي يدوبك تجيب بيه يعني ايه، يا دوبك تفطر فول كده وحته جبنه والغدا يكون بسيط والعشاء يكون خفيف، هم ال1000 جنيه يا دوبك، وان كفهم تبقى ايه، تبقى كرامه. هنقول عليه من اولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب بتاعه القريه بقى الحاجه عندهم رخيصه، عندهم الخضار بنص اللي في المدينه، وعندهم الجبنه وعندهم الزبده وعندهم اللحوم والطيور، وممكن تكون في البيت يعني بتقني بقى فراخ وكلام زي كده، المسائل بالنسبه لها خفيفه وبسيطه. ها فدي كفاها ايه؟ دي مثلا لو اديت لها 500 جنيه بتبص ايدها وش وظهر، وممكن تحوش منهم كمان. يبقى انا لما دي 1000 ودي 500 هو ده العدل، عملت هذه بعرفها وما يناسبها وما يليق بحالتها ومجتمعها، وعملت هذه بما يناسبها وما يليق بحالتها ايه ومجتمعها. نفسي ما انا بقول ان احنا وفرنا القواعد الفقهيه في حل ازمات كتير جدا جدا، يعني العقول هتتظبط، لكن يعني انا بشتغل على قدر المستطاع، وربنا يعلمني واياكم ويفتح عليا وعليكم بالعلم النافع. فناخد البيت اللي بعده رقم 29. معاجل المحذور قبل انه قد باء بالخسران ما حرمني. انا كان نفسي اكمل بس برضو هسرع بقى، اسمحوا لي. معاجل المحظور يعني اللي بيستعجل شيء محظور وممنوع منه وهو محرم عليه، قبل ان ياتي الوقت الشرعي او الزمان او الهيئه التي يباح له في هذا المحظور. قد باء بالخسران يعني عصى الله، حينما انتهك حدود الله واقترف تلك يعني المحارم. وفي نفس الوقت سنحرمه ونمنعه مما انتهك الشرع من أجل استجلابه والتمتع به. واحد يتجوز واحدة أثناء العدة، عقد عليها أثناء العدة، نقول له بقى عمر بن الخطاب يقول أنت بالذات، طبعا هنفسخ العقد لأنه عقد باطل، وأنت بالذات ما أنتش هتتجوزها مدى الحياة. ده رأي عمر بن الخطاب من باب التأديب والزجر. أما رأي الجمهور لا، بيقول لك أنت سنفسخ العقد وتؤدب وتعذر بالأدب الذي يرضعك ويرضع أمثالك، وبعد كده بعد ما تنتهي العدة ممكن تتجوزها بعد كده. أنا بقول ده باختصار. طب دي في إشارة القاعدة المسألة دي، القاعدة اسمها من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل برضو واحد كان في مرض الموت والعياذ بالله، عايز يحرم مراته من المرض، فعمل ايه؟ اما طلقها. فهنا عرفنا انه طلقها في مرض مخوف يغلب على الظن هلاك فيه من اجل ان يحرمها، فاننا نعامله بنقيض قصده ونديها من الميراث حتى لو انتهت العدة. حتى لو انتهت العدة. طيب كذلك نجد واقف الامور الشرعيه، اللي بيلبس حرير في الدنيا استعجل شيئا قبل اواني عقب بحرمانه فيحرم من حرير من لباس الاخره، شرب الخمر في الدنيا يحرمها من الاخره. هو الامثله كتير. واحد كان موصي الواحد بمبلغ وقال ان شاء الله يعني بعد موتي يبقى تاخد المبلغ ده، فقعد مستني بقى فاضله قد ايه ويموت. يا رب يموت بقى، يا رب خلصت منه، انا عايز اتجوز، انا عايز اتاهل وبتاع. والراجل عمال ايه كل ما عمال بيزداد صحه، التاني كل شويه يقول ايه يا رب وش اصفر هو باين عليه، لا الراجل عمال بيطول وصحته سليمه 100%. فبعدين قال لك وانا استنى، على طول قتله وتخلص منه استعجال هذه الوصيه. طب الشرع بيحكم بايه هنا بقى؟ بيحكم بحرمان هذه الوصيه. وكذلك الوارث لو استعجل قتل مورثه فانه يحرم من هذا الميراث جزاء له وعقوبه له ومعامله له بنقيض قصد. طيب الشيخ بيقول وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يعني نقدر نقول لو جه منع من الشريعة عن فعل معين أو عن شرط لعبادة من العبادات، إزاي أوضح المسألة أكتر؟ إن أتى التحريم في نفس العمل، يعني إن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله لو واحد صلى في وقت النهي عن الصلاة، أو صلى فاقد لشرط من شروط الصلاة مستدبر القبلة، أو صلى مثلا وهو محدث، أو صلى وعليه نجاسة، أو صلى ولم ينوي، أو صلى وترك ركن من الأركان أركان الصلاة، أو صلى بدون وضوء، فهذه العبادة تعتبر فاسدة وليست بالصحيحة. طيب لو كان التحريم فعل شيئا حراما لكن لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرط العبادة فالعبادة صحيحة، زي مثلا لو أنه توضأ من إناء ذهب. طيب نحن ممنوعون أن نشرب وأن نستخدم أنية الذهب والفضة في أكلنا وفي شربنا وكذا. طب لو أنه وضع الماء في إناء الذهب والفضة وتوضأ منه ارتكب حراما، لكن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة مع اتيانه بهذا الحرام. ليه؟ لأن هذا التحريم لم يأتي في نفس العبادة ولم يأتي في شرط هذه العبادة. لكن التحريم لو جه في نفس العباده بترك ركن من اركانها او شرط من شروطها صلى عليه نجاسه او صلى بدون وضوء فالعباده تعتبر باطله. ده باختصار. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه. يعني المحرم يحرم عليه الصيد ويحرم عليه قتل الصيد كذلك، لكن وهو قاعد بيؤدي المناسك إذا بطائر أو بدابة أو بحيوان يحرم قتله إذا بهذا الحيوان يهجم عليه فيدفعه بالأسهل ثم الأشد ثم الأشد، فإن خاف على نفسه ينقر عينه يضربه ضربة يموته يقتله يفترسه شبه هذا القبيل، فله أن يقتله ولا ضمان عليه وليس عليه أي فدية، مع أنه أتلف شيئا أمرته الشريعة بعدم التعرض له نقول له نعم أتلفه، ليس تعديا منه وإنما دفاعا عنه، بيسموه باب دفع الصائل، صال علي يريد أن يقتلني فاضطررت إلى دفعه بالأيسر ثم الأيسر. طيب لو بدأ بالأشد مرة واحدة، يعني الطير مثلا أو صيد ممكن أنا لو شاورته إشارة كده هيمشي، فأنا لما أتدرج معه في الدفع، إنما قتلته مرة واحدة، لا لو قتلته مرة واحدة يبقى علي الإيه؟ يبقى علي ضمانه، وعلي حينئذ أن أدفع ما قررته الشريعة في هذا الشيء. طيب يبقى لابد أن أبدأ بالأيسر ثم الأشد ثم الأشد، فإن فعلت ذلك فقد يعني أتيت بما يعذرني شرعا ويعني لا يكلفني بأداء هذه الغرامة. كذلك الشيخ بيقول وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، يعني إذا دخلت على لفظ مفرد فإنها تفيد العموم، زي مثلا لما نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان، الإنسان دي الألف واللام دخلت على الإنسان، الإنسان لفظ مفرد، فإنها تشمل كل الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فهذا الخسار على كل إنسان إلا ما استثناهم الله في آخر السورة. وكذلك لما قال إن الإنسان خلق هلوعا، الألف واللام هي مستغرقة دخلت على لفظ مفرد فأفادت الإيه؟ فأفادت العموم. كذلك مثلا المثال اللي ضربه الشيخ اللي هي العليم، ولو ان كلمه استدلال الشيخ في الجامع والافراد كالعليم كانت موضع يعني نقاش من بعض العلماء، فهو قال يعني الشاهد ده غير صحيح بالنسبه لال التي تفيد العموم ودخولها على العليم، وبعضهم قال يقصد في العليم انه يعلم كل الاشياء فهي تفيد العموم من هذه الجهه. طيب دي هنجيلها بعدين. بيقول والنكرة في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يعني إذا جاءت النكرة بعد نفي أو جاءت بعد نهي تدل على العموم. مثال النكرة في سياق النفي كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، فهي نفت كل إله في السماء وفي الأرض وأثبتت الإلهية لله سبحانه وتعالى، يبقى هنا نكرة جاءت في سياق نفي، ادي النفي لا وإله هنا ده يعني لفظ يعني اسم النكرة، فجاء في موضع او بعد النفي فانه يفيد العموم، يعني لا معبود بحق الا الله. اوعى تقول لا معبود الا الله، تعمل زي الجماعة اللي هم اثبتوا صحة عبادة كل ما يعبد ولو بالباطل من دون الله فأثبتوا صحة، لو قلت في معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله يبقى أنا صححت عبادة الشمس والقمر والنجوم واتحاد والحلول بقى وكل من عبد شيئا غير الله وفي الحقيقة يعبد عينا واحدة هي ذات الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ، لكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما النكرة في سياق النهي زي ما نقول مثلا في قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، يبقى هنا فيه ناهي، فيه ناهية ولا تدع مع الله إلها، أدي نكرة فشملت كل أنواع العبودية. وكذلك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والأمثلة كتير. كذاك من وما تفيدني مع كل العموم يا أخي فاسمع، من وما تفيدني العموم المستغرق لكل ما دخل عليه، وطبعا انا هاجي للمثال دي بشيء من التفصيل ولكن الوقت خلاص باقي دقائق قليلة. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف مثالها، واما بنعمة ربك فحدث، فاضاف النعمة الى الله فتشمل كل النعم، وان تعدوا نعمة الله اي نعمة الله اضيفت الله سبحانه وتعالى فيشمل كل النعم سواء بقى نعم دينية او نعم دنيوية فهي من الله سبحانه وتعالى. كذلك لما نقول مثلا ايه لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نفس المسألة يعني بكل اسم هو لله سبحانه وتعالى. طيب ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. البيت ده يعني نفسي أقف قدامه كتير. بيقول أنا مثلا ده ينفع بقى جماعة بتوع التكفير والتبديع والتفسيق على طول واحد يعمل خطأ أو يعمل بدعة أو كده على طول مبتدع، لا، أو عمل فعلا فعلا كفريا من غير أن يعلم أنه كفري فيقول لك خلاص ده كافر، لا، لا يتم الحكم سواء التبديع أو التكفير أو التفسيق لحد ما تجتمع لنا شروط وتنتفي موانع. الشروط إيه؟ أنه يعلم أن هذا الفعل كفري. واحد بنقول له السجود لغير الله شرك واقتنع وجبنا له الأدلة، ثم بعد ذلك ذهب مختارا وبإرادته معاندا وسجد لغير الله، خلاص يبقى الشروط اجتمعت اللي هو المعرفة وبيان الأدلة وتوضيح المسألة، وبعدين بعد كده ايه فعله وإرادته واختياره فيثبت عليه الحكم. كذلك مثلا لو أن إنسان وقع في بدعة وهو لا يعلم أنها بدعة، هل أحكم عليه وأطلق عليه حكم التبديع؟ لا، قد يكون معذورا، قد يكون جاهلا، قد يكون مجتهدا، قد يكون متأولا، قد يكون قد يكون. إذن فحكم التبديع إذن لا ينطبق عليه، لا ينطبق التبديع إلا إذا فعلها الإنسان ويعلم أنها مخالفة وليس لها أصل شرعي ولكنه عاند واستمر عليه، هذا الذي يسمى مبتدع. الأدلة واضحة والحجة قائمة ورغم ذلك هو معاند. فشرط الحكم على الناس أن تتوفر فيهم الشروط من العلم والمعرفة وإقامة الحجة والمسائل دي، وكذلك أن ليست هناك موانع تمنعه، ليس هناك موانع تمنعه. نعم، كذلك ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يعني واحد أنا أجرته وقام بالشغل اللي أنا خلفته به، يبقى خلاص بمجرد ما أتم هذا العمل يبقى يستحق الأجرة التي رتبت على هذا العمل. وبرضو نقدر نقول هنا طب والحقوق التي فرضها الله على نفسه من إدخال المطيعين الجنة، نقول دي التفضل من الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد على الله سبحانه وتعالى حق بمعنى فرض لازم لابد أن يؤديه الله سبحانه وتعالى، إنما هو من باب التفضل والتكرم أنه جعل حقا للعباد عليه إن أطاعوه أن يدخلهم الجنة. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تقدر عليه من العمل اعمله، لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. يعني هو يقدر يغسل بعض اعضائه والبعض التاني ما يقدرش يغسله عشان عليه شاش مثلا او عليه رباط، خلاص يبقى يمسح على اللي هو عليه الضماد واللي عليه الجبيره ديت ويغسل الباقي اللي يقدر يغسله يغسله والباقي يمسح عليه. وصاحب الشقه معروف لما اصابته راجل شقه فسال اصحابه قبل بده يغتسل فاغتسل فدخل الماء الى دماغه او من تلك الشقه فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل سالوا اذا لم يعلموا، انما شفاء عليه السؤال، انما كان يكفيه ان يعني يغسل سائر بدنه ويمسح او يعصب على راسه ويمسح عليه. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي بما يتيسر عليه فعله، واما ما تعسر عليه فعله فان الشريعه تسامحه وتغفر له فيه. ويفعل البعض من المامور ان شق فعله سائر الايه المأمور. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. يعني مثاله لو أن إنسان أقام الحد على السارق قطع إيده بإذن شرعي وبتكليف شرعي وبأمر الحاكم، فحينئذ ظل النزيف ينزف من إيد اللي هو مقطوع اليد ده السارق اللي يستحق القاطع ده حتى مات. هل على من أقام عليه هذا الحد هل عليه قصاص او يعتبر عليه القود؟ لا، ما عليهوش حاجه. ليه؟ لانه قطعه باذن شرعي، قطعه باذن شرعي، وهذا الموت نشا وتفرع عن قطع شرعي باذن شرعي، فليس على القاطع لهذه اليد ليس عليه شيء وان تلف يعني هذا الايه هذا المقطوع اليد. والامثله كثيره، يعني هو في مثال بسيط بيقول يعني ولو كان صحيح البدن ووطئ زوجته فإن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر، لأنه نشأ عن الوطء المأذون فيه. نقول يعني ربنا يبارك لأصحاب الصحة وأصحاب العافية. الوقت انتهى، ويعني إن شاء الله أبشره بإذن الله بعد العيد. الأستاذ محمود حسان عامل خريطة جميلة جدا، خاصة فيما يخص برامج المرأة، وطبعا ده كله بإشارة من شيخنا الحبيب شيخ محمد حسان. بنحاول والله إن احنا نجتهد إن احنا نجيب أغلى ما عندنا وأحسن ما عندنا، فسامحونا لو كان في تقصير. وإن شاء الله كل سنة طيبين، وكل رمضان وأنتم من الصائمين القائمين المزكين الطيبين. سعدت بكم وعلى شوق بلقائكم، استودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.